الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان أحكام زكاة الفطر. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نكلمك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اللقاء وفي هذا المجلس إن شاء الله أتكلم عن بعض أحكام زكاة الفطر. وزكاة الفطر سميت بهذا الاسم لأنها تكون في نهاية الشهر، ولأن سببها الفطر، وهي كأنها من الفطرة أي الخلقة، ويقال للمخرج فطرة، والله عز وجل شرعها لحكمة لحكم، ومن هذه الحكم ما يتعلق بالصائمين كما سنرى إن شاء الله، أو بالصائم نفسه. فهي إذن من حيث المعنى في اللغة مأخوذة من الفطرة، وهي المقصود هنا كما قال تعالى قد أفلح من تزكى. وأضيفت الزكاة هنا إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، وتعريفها في الفقه أو الاصطلاح الفقهي صدقة تجب بالفطر من رمضان في نهاية الشهر قبل صلاة العيد، شكرا وتعبدا لله تعالى على نعمة التوفيق للصيام. والحكمة من مشروعيتها أولا فيما يتعلق بالصائم نفسه أو بالصائمين أنفسهم في شهر رمضان، طهرة لهم من اللغو والرفث، أي ما شاب صيامهم من كلام فيه لغو أو رفث يخدش الصوم ويقلل من الأجر والثواب. والحكمة الثانية تتعلق بالفقراء الذين تعطى لهم، فهي عبارة عن سد حاجتهم، سد لحاجاتهم في يوم العيد، ولإدخال السرور والفرح عليهم، بحيث يأكلون مع الناس ويفرحون، لأن يوم العيد يوم فرح ويوم أكل وشرب. فلا يترك الفقراء بعد صوم شهر لا يجدون قوتا وفرحة في هذا اليوم، بل يعطون من الطعام ما يأكلون ويفرحون به مع المسلمين ومع إخوانهم المسلمين، بحيث يشعر الفقير بأن فعلا هو الآن في يوم العيد ويوم الفطر. ومن الحكم أيضا تقوية المجتمع، يترابط المجتمع فيشعر الجميع بالمحبة والإخاء، إذ الغني يعطف على الفقير فلا يشعر الفقير بالوحدة أو بالنقص أو بعدم وجود مال عنده أو طعام عنده بينما يأكل بقية الناس. ومن الحكم أيضا إدخال السرور والفرحة واليسر على المسلمين بقدوم العيد عليهم. فهذه بعض الحكم من أن الشرع رتب زكاة الفطر في نهاية الشهر، ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا الحديث يبين الحكمة من مشروعيتها، كما يبين لنا أيضا الوقت، وسيأتي الحديث عن وقتها إن شاء الله. وهذه الزكاة، زكاة الفطر، شرعت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، لتكون طهرة للصائم بعد أن طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطهرة للصائم بعد أن فرض الصيام على المسلمين في المدينة بعد الهجرة. وأما عن حكمها فهي واجبة على كل مسلم مستطيع عنده ليلة العيد ما زاد عن قوته وقوت عياله، هكذا يعني ضبطها العلماء أنها تخرج ليلة العيد، يخرجها رب البيت أو الذي ينفق على البيت والدار عنه وعن أهل بيته عياله، إذا وجد مالا كافيا يشتري طعام الفطر، أو في البيت عنده طعام زائد عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد. سيأتي بيان المقدار إن شاء الله. وهذا دل عليه حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، يعني إلى صلاة العيد. وفي رواية قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا من حيث الفرض. وأيضا مر حديث ابن عباس قبل قليل وهو: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهي إذن واجبة كما رأيتم بالنصوص، لأن معنى فرض كما جاء في الأحاديث أي أوجب، والفرض هو الواجب، فهو واجبة في ذمة المسلم المستطيع، أي لا يجوز له أن يدعها إذا كان قادرا عليها وعلى ثمنها. ونقل أهل العلم الإجماع كالنووي رحمه الله، العلامة الشافعي النووي قال: أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر، ونقل الإجماع أيضا غيره من أهل العلم، حتى أن بعض العلماء فسر قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، قال: هي زكاة الفطر، يزكي نفسه أي يطهرها وينقيها من اللغو والرفث بإخراج زكاة الفطر. والمسألة الثالثة في هذا اللقاء أن يحرص المسلم أن تكون الزكاة من الجيد الطيب أو من أوسط ما يطعم أهله، لا يذهب للرديء الذي لا يأكله هو وأهله فيخرجه للناس، ولا يتكلف بأن يشتري بثمن باهظ لا يأكله هو وعيال عادة فيخرجه، بل مما يأكل هو من وسط الرز أو الطعام اللي هي قوت البلد بحسب قوت البلد، فيخرج من قوت البلد ما يأكله هو وعياله، سواء كان من اللي عنده في البيت يأتي بميزان ويزن ويخرج عن كل واحد مسلم في بيته، أو يشتري من الخارج، من خارج الدار، من السوق، مما هو يأكل، مما يأكل هو وعياله. وهذا معناه أنه إذا فعل هذا، إذا أخرج مما يأكل هو وعياله، قد أخرج الطيب، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يخرج من المغشوش أو المضروب أو المنتهي صلاحيته، تاريخه انتهى، أو من ما اغتصبه من الناس، أو مما انتهبه، أو مما سرقه، لأن هذا ليس بطيب، والله لا يقبل إلا الطيب. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، كما جاء في الأحاديث: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. الله عز وجل يأخذ الصدقة بيمينه فتربو عنده سبحانه وتعالى حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، يعني كما يربي أحدنا المهر الصغير، الفرس الصغير، حتى يكبر. تشوفوا كيف الإنسان، الحديث ضرب مثلا أن الإنسان يربي مثلا مهرا صغيرا يتعاهد بالطعام والشراب والعلاج حتى يكبر فيكون فرسا. فكذلك الصدقة إذا وقعت في يمين الله جل في علاه، فإنه سبحانه يربيها فتنمو عنده سبحانه حتى تكون أعظم من الجبل، وهذا من رحمة الله ومن مضاعفة الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وعلى من تجب زكاة الفطر؟ أي من الذي تجب زكاة الفطر؟ من توفرت فيه شروط التالية: أولا الإسلام، لأن زكاة الفطر قربة من القرب وطهرة للصائم من الرفث واللغو، وليس هذا إلا للمسلم، هو الذي تطهره الصدقات، أما غير المسلم فلا بد أن يدخل في الإسلام أولا لتقبل منه صدقة الفطر، وليتطهر بعد ذلك بصدقة الفطر. فالإسلام هو المطهر الأول، التوحيد والإسلام يطهر الإنسان، ثم تأتي باقي المكفرات والمطهرات كزكاة الفطر. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون مسلما، وهذا واضح كما مر في الحديث، في حديث عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. فقوله من المسلمين قيد ووضح من هو الذي تقبل منه زكاة الفطر وتجب عليه. والشرط الثاني القدرة على إخراج زكاة الفطر، بأن يجد ما فضل وزاد عن قوته وقوت من تجب عليه نفقته ليلة العيد ويومه، كما هو واضح عند الفقهاء وعند جمهور الفقهاء. وهذا الذي يجب عليه، الذي يملك القوت الزائد في بيته أو يملك المال، ليذهب ويشتري صدقة الفطر ويعطيها للفقراء، يعطيها للفقراء. فهذا هو الشرط الثاني في هذه الصدقة أو في زكاة الفطر. وكذلك أن يكون حرا، لأن قالوا العبد المملوك لا يجب عليه، لأنه لا يملك، إنما يخرجه عنه سيده فهو الذي يملك المال. وهذه الصدقة التي تجب على المسلم القادر الحر، فتخرج كما بينت لكم في آخر الشهر، في آخر الشهر يخرجها المسؤول عن البيت أو الذي يجب عليه أن يقوت أهله ويجب عليه أن ينفق على أهل بيته. أما عن مقدارها مقدار زكاة الفطر فهي صاع من طعام البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم عدد أو بين لنا ما نخرجها كما في حديث ابن عمر الذي مضى، حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وإنما عدد أبو سعيد هذه الأطعمة لأنها هي التي كانت أطعمة أهل المدينة حينها، وهي كانت قوت البلد أو قوت المدينة. والأقط اللبن المجمد أو المجفف مثل الجبن يكون المتجمد. فهذه هذا الحديث بين فيما تكون زكاة الفطر، فهي تكون طعاما ولا تكون نقدا، إنما تعطى للفقراء صاعا من طعام، والصاع يعادل كيلوين وأربعين جراما أو كيلوين وربع. هذا الواجب لا يجوز أقل منه، لكن لو زاد الإنسان أخرج كيلوين ونصف يعني كيلوين وخمسمية أو ثلاثة كيلو زيادة صدقة، ولكن لا تنقص زكاة الفطر من قوت البلد أقل عن كيلوين وأربعين جراما بالوزن، لأن هذا هو الصاع، هذا اللي يعادل الصاع، والصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة، صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرجه عليه الصلاة والسلام. فهذا لابد أن ننتبه له عن كل واحد صغير كبير ذكر أنثى من المسلمين في البيت صام أو لم يصم يخرج عنه صاع. وإن شاء الله للمسائل تكملة أو للمسائل هذه تكملة أكملها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارككم ويخليكم.
جزاك الله خير أبو عبد الله تفضل.
سؤالي طول عمرك، وما هي أول شيء زكاة الطفل الحامل لما يبيض؟
الجنين في البطن.
الجنين في البطن. هل عليه زكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني حرمة، يعني أحرم الجيران في وضعت فرحتي ما وضعتها طرح قبل رمضان يوم أو يومين وفساد، فسوت غسيل وكذا ودمغت، فهل الصوم ولا لا؟
صامت الأيام الماضية؟
لا أو أول رمضان
صامت، يعني
هي بعد ما صامت
لم تصم
هي، وصار حتى يعني مثل اكتب له، لكن الحمد لله بعض ما على كتفي، فسويت غسيل وكذا ودفت من نفسها، فهل عليه الصيام ولا لا؟ هي بعد ما يعني طرحت اغتسلت وسويت غسيل ومسج وكذا والحمد لله رب العالمين، يعني قطع عليه نفسها اللي انضم وكذا
ان شاء الله،
وما اعرف هل تكمل 40 يوم ولا يعني مده طه نفسها او يعني صوم، يعني ما صامت هي، لكن صوم تعيق يعني صامت تقريبا 10 15 يوم كذا، لكن ما اعرف كيف، هل تكمل الصوم ولا تقول 40 يوم من نفسها؟
ان شاء الله ان شاء الله واضح ان شاء الله. ابو عبد الله تسمع ان شاء الله جابت الشيخ.
هل يعني شو اسمه زكاة هذا الجنين اللي طاح؟
هذا الجنين كم عمره ابو عبد الله؟
مكتمل 5-6 شهور جنين.
5-6 شهور.
ايه هل علي يعني هذا محيز حق
ان شاء الله؟ عقيقه تقصد؟
عقيقه والسنه انا قد يمكن السنه ما دام مكتمل السنه ويعقق عنه
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. اخ عمر تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال عن بالنسبه لقيام الليل، هل يجوز ان الواحد يصلي لوحده يعني دون جماعه؟ قيام الليل.
ان شاء الله.
في رمضان يعني. ممكن الواحد يصلي لوحده في البيت او في مكان بعيد او وحده.
ان شاء الله.
يجوز يعني.
جزاك الله خير يا خمر. تسمع ان شاء الله عبد الشيخ. حياك الله. موزع تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ بالنسبه لزكاه المال يعني انا مثلا عندي حساب توفير وكل مره اوضع فيه مبلغ معين يعني. في بعض من المبالغ كملت سنه وفي بعضها ما بلغ ما كملت. فكيف اخراج الزكاه؟ هل نخرج عن المبلغ يعني الرصيد الموجود في الحساب كامل ولا يعني تقدر تقدير؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبه لزكاه الفطر، هل تخرج نقدا ولا من قوت اهل البلد؟ ومشكور الشيخ.
جزاك الله خير ابو هزاع. حياك الله. الشيخ ابو عبد الله يسال عن الجنين في البطن، هل يخرج عنه زكاه الفطر؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الجنين في البطن لا دليل على وجوب إخراج الزكاة الفطر عنه من حيث الوجوب الذي يقصد به يقصده الفقهاء، بحيث إذا أخرج يؤجر وإذا لم يخرج يأثم، فلا يوجد هذا في الجنين لأن النص نص على الصغير فقط وهو الذي خرج من بطن أمه. أما الجنين إن كان قد نفخت فيه الروح بعد الطور الرابع فحينئذ قال بعض أهل العلم يجوز أو يستحب إخراج زكاة الفطر عنه، واستدلوا بأثر جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين، وباعتباره رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتداء بسنتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن هنا قال من قال من الفقهاء باستحباب إخراجها عن الجنين، فالجنين الذي نفخت فيه الروح يستحب للأب أو يجوز للأب أن يخرج عنه، أما إذا لم يخرج فلا يثم عليه ولا شيء عليه، وإذا عنده إمكانية وعنده قدرة فليخرج عن الجنين والله فهو أفضل والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول امرأة أسقطت يعني قبل رمضان بيوم أو يومين، يعني أسقطت عمره 6 أشهر أو 5 أشهر يعني مكتمل كما ذكر، فيسأل فضل الشيخ عدة أسئلة، يقول هل يعاق عن هذا السقط؟ هل يسمى؟ وذكر فضل الشيخ هل يعني هذه الامرأة هل تصوم؟ يقول إذا يعني أجريت لها عملية تنظيف انقطع الدم، هل تصوم أو تبقى 40 يوم فضل الشيخ؟
نعم، وهذا الجنين سقط ميتا، يبدو من سؤال سائل أنه لما كان في بطن أمه مات ثم سقط ميتا كما بين صاحب السؤال، فمن ثم من حيث العقيقة لا عقيقة عليه لأن لم يولد حي، فلم يتحقق في شرط الوجوب، فسقط ككتلة لحم أو جنين مكتمل الخلقة لكن بدون روح، توفي في بطن أمه ثم سقط. والمسألة الثانية، الدم الذي يخرج هو دم نفاس لأن قد اكتملت خلقة الجنين، طالما أن خلقته قد اكتملت فقد وجب أو فقد عفوا ما يخرج هو عبارة عن نفاس، فحينئذ لا تصلي ولا تصوم. وإذا أجريت لها عملية الغسيل وانقطع الدم ولو قبل 40 يوما فيجب عليها الصلاة والصوم، فما صامت وصلت أو الذي صامته من الأيام وصلته بعد انقطاع الدم بسبب الغسيل الذي أجري للرحم فصومها صحيح، وإن لم تكمل 40 يوما من تاريخ الإجهاض أو سقوط الجنين. فحيث انقطع الدم وجب الصوم الصلاة، لأن الشرع علق ذلك بخروج الدم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فالحكم هنا معلق بعلة وهي خروج الدم، فحيث انقطع حينئذ انتهى حكمه، لأن الحكم المعلق بوصف كما هي القاعدة عند العلماء، الحكم المعلق بوصف يوصف به وجودا وعدما، فحينئذ إذا صامت وقد انتهى الدم وانقطع دم النفاس فلا أثر له. وعادة إذا أجريت عملية غسيل للرحم الدم ينتهي بشكل أسرع من ما لو بقي ينزل بدون تدخل الطب، فحينئذ ما صامته في الأيام التي انقطع فيها دم النفاس صومها صحيح ولا قضاء عليها إن شاء الله ولا إعادة. أما بالنسبة لزكاة الفطر عن هذا الجنين، فهذا الجنين ليس عليه زكاة فطر، لأنه خرج ميتا أولا، وثانيا لأنه سقط قبل وقت الوجوب الذي هو بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، أو بخروج على قول أو القول الآخر لأهل العلم بطلوع شمس يوم العيد أو هو أول يوم من شوال، باختلاف بين الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر. فهذا مات ولم يكن حيا قبل الوقت الوجوب، فمن ثم ليس عليه زكاة فطر. هذا ما يتعلق بأحكام التي سأل عنها، والله تعالى أعلم.
أيضا فضيلة الشيخ، سؤال الأخ عمر يقول: هل يجوز الشخص أن يصلي قيام الليل في رمضان لوحده في بيته أو في يعني مكان آخر، المنفذ الشيخ لوحده يصلي؟
نعم، أما من حيث الجواز فيجوز، لكنه ترك الأفضل، ترك الأحسن، ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تصلى التراويح أو قيام الليل في رمضان في البيت. في رمضان السنة أن يجتمع المسلمون في المساجد فيحيونها في المساجد، صلاة التراويح أو ما تعرف بقيام الليل أو التهجد 11 ركعة، إذا الإنسان يستطيع يصليها آخر الليل أفضل، يؤجل يصلي العشاء ثم يؤجل. وأما إن كان مشغول أو يريد أن ينام فيعجلها، يصلي العشاء يصلي التراويح ثم إذا أراد أن ينام ينام. أما أن يصلي في البيت فهذا خلاف السنة في رمضان، فالأفضل أخي العزيز أن تذهب إلى المسجد إذا كنت تستطيع، وأن تحييها مع المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها أول 3 ليالي في المسجد، وصلى الناس خلفه حتى امتلأ المسجد ثم تركها. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: خشيت أن تفرض عليكم، فهو خشي أن تفرض فلا نطيق، لا يستطيع كل الناس لو كانت التراويح فرضا أن يصلي، فتركها. ثم أحيى السنة عمر رضي الله عنه مرة أخرى في المسجد، جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، فصارت أيضا أحيت السنة. فعمر لم يبتدع التراويح، إنما أحياها في زمنه رضي الله عنه، لأن عمر لا يشرع رضي الله عنه، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله هو الذي صلى التراويح وسنها للأمة. وغاية ما فعل أن عمر أحياها، مثل أي سنة قد تموت في الناس ثم يأتي عالم فيحيي هذه السنة ويبينها للناس بالتجديد، وذلك عبر التأليف أو بيان الأدلة. فهذا ما فعل عمر بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، الذي انشغل كثيرا في زمنه بالخلافة وأمور الدولة، فلما أتى عمر وجد وقتا أحياها. هذا هو، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال.
نعم.
نحن مجموعة أخوان أيتام. نعم. اليوم نحن صار في شخص يبعث لنا، ما أعرف هي زكاة هي صدقة ما أعرف، المهم هو يبعثها عن طريق وسيط، نحن 7 يبعث لنا مبلغ مقطوع، فهذا المبلغ يوزع علينا بالتساوي. الآن إحنا كبار ولله الحمد ولسنا في حاجة يعني الحمد لله الحمد لله بخير ونعمة بفضل شيوخنا الحمد لله رب العالمين. فالسؤال هو طال عمرك الآن هل نبلغ هذا الشخص لأن نحن مش في حاجة ما تصلح علينا ما يجوز أنه هو يعني نحن ما نريد أنه هو يعني يخسر الأجر فما نعرف هل نبلغ نقول له أن إحنا الآن كبار ما يصير أنك أنت تعطينا إحنا مش في حاجة ممكن تعطينا الثانيين هم في حاجة صحيح. لأن اللي بيننا وبينه وسيط
صحيح.
أيضا إحنا خايفين من أن الوسيط ما يقول مع أن الوسيط ثقة يعني من زمان من سنين طويلة لكن أيضا يعني داخلنا الشك أيضا إحنا في حالة أن بلغناه إحنا يا أخي ما نعرف هذا الشخص يعني من يوم إحنا صار أنا أكبر أخوان من ما توفى الوالد والوالدة ونحن هذا الشخص يجينا ويعطينا مبلغ
ويقول
أن هذا المبلغ من شخص
واضح إن شاء الله خبيد واضح
زاك الله خير
زاك الله خير تسمع إن شاء الله جابت الشيخ الله يبارك فيك نعم أبو عمر تفضل
عليكم السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك
عبد الله
حياك الله
حياك
نسألك شيخ إسحاق مشان موضوع الزكاة بعد
المثل نعم نعم
يعني إذا طلعناها خارج البلد عادي يعني ما في مشكلة مثل سوريا مثلا تعرف الأوضاع في شوي الزكاة الواحد عنه عن عياله طلعها خارج البلد في سوريا
إن شاء عادي الله. يعني إن شاء الله جزاك الله خير بعمر
حياك
الله السلام. عليكم السلام بوزعف الشيخ سأل عن زكاة المال يقول عنده حساب توفير ويدخل عليه يعني عنده مال فيه ويدخل عليه أموال أخرى فيقول بعضها أكمل سنة وبعضها لم يكمل سنة كيف يزكي فضل الشيخ
الطريقة الأسهل في مثل هذه الزكاة أن يلحق الذي لم يأتي عليه الحول بالأصل الذي اكتمل وأتى عليه الحول فإذا كان عنده مال بلغ النصاب نقدا سواء أكان في حساب التوفير أم في البيت لأن الجميع يحسب ما كان في بيتك أو في حساب التوفير أو في الحساب الجاري فإذا تجاوز 10,000 درهم أو 12,000 درهم فحينئذ قد بلغ النصاب فوقت زكاتك تجعل لك يوما في السنة اللي هو الحول عندك من تاريخ بلوغ النصاب يبدأ الحول فأنت تعرف متى اكتمل عندك النصاب فإذا أتى الحول تنظر كل ما عندك في البنك مما أتى من تجارة أو من راتب ادخرته من الراتب زائد عن حاجتك حاجة أهلك وبيتك فكل ما ادخرته من الراتب وكل ما أتى من التجارة والبيع أو الشراء أو الاستثمار فهذا كله تخرج جميعا وتخرج منه 2.5% لأن الذي اكتمل الحول عليه هذا واضح والذي لم يأتي عليه الحول فهذا فرع يتبع الأصل يتبع أصله الذي اكتمل الحول وزكاته تكون معجلة هذا جائز إن شاء الله وهذا أسهل وأبرى للذمة والله أعلم
نعم. أيضا الشيخ يقول هل زكاة الفطر تخرج نقدا أو طعاما
هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء قديما عند الصحابة قديما لم يختلفوا فيها كانوا يخرجون الطعام ثم اجتهد فيها بعض الفقهاء جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الزكاة الفطر تخرج طعاما ولا تجزئ نقدا حتى الإمام أحمد لما سئل رحمه الله في سواء كما يروي عنه أبو داود السجستاني قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني أخرجها دراهم يعني زكاة الفطر قال الإمام أحمد أخاف أن لا يجزئه خلاف السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا ذكر للإمام أحمد هل يعطي قيمته فقيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال الإمام أحمد يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان واستدل بحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وقال قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال قوم يردون السنة ويقولون قال فلان وقال فلان. هذا كلام الإمام أحمد. وكذلك الإمام مالك ثبت عنه قال يجب عن زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة. وكذلك قال الإمام الشافعي أنها تجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة. وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله لأن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم عددوا كل أنواع الأطعمة في زمانهم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذي هو كان طعامهم، حتى قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. والأقط هو اللبن المجفف. فكل هاي الأنواع أعددها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الذي هو روى الحديث وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، يقول وكان طعامنا يومئذ الزبيب والأقط والشعير. فهذا معناه أنها محصورة في الطعام، وأنها يجب أن تخرج من جنس طعام قوت البلد. هذا هو الذي دلت عليه السنة. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كانت توجد الدراهم والدنانير الإسلامية، ومع ذلك لم يشر إلى الدراهم أو الدنانير، إنما أشار إلى الطعام وعدت كل أصنافه وأنواعه. وفي زمانه يوجد الفقير المحتاج للدراهم والدنانير أو النقد، ومع ذلك لم يشر إلى النقد، إنما أشار إلى الأطعمة. وهذا دليل على أن الشرع أرادها أن تكون طعاما ولم يردها أن تكون نقدا. ومع وجود الفقراء وشدة الفقر في زمانه، حتى أن بعض الصحابة كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه رداء وليس عليه إزار وليس عليه رداء، يعني صدره وبطنه مكشوف من الفقر، فقط عليه إزار يغطي عورته. مع ذلك مع وجود هؤلاء، وبعضهم كان ينام في المسجد، يعرفون بأهل الصفة من شدة فقرهم ليس لهم مأوى، ينامون في المسجد، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد أنواع الأطعمة للناس ليبين لهم أنها تخرج طعاما. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الأطعمة ولم يعدد النقدين وهو أرحم بالأمة، فالله عز وجل إذن أوحى له بذلك، أي هذا هو الشرع في زكاة الفطر، هذا هو شرع الله في زكاة الفطر، وما كان ربك نسيا. كما أن الشرع في زكاة الغنم تخرج من الغنم، وفي زكاة الإبل تخرج من الإبل، في زكاة البقر تخرج من البقر، وفي زكاة الزرع والثمار تخرج من الزرع والثمار، وفي زكاة النقدين تخرج نقودا، وفي زكاة الفطر تخرج طعاما. دليل الرابع أنها المراد منها إظهار هذه الشعيرة، يعني عبادة مفروضة طعاما، لو أخرجت نقدا فحينئذ تختفي هذه الشعيرة وتنتهي. لماذا؟ لأنه حينئذ سوف تكون عبادة مخفية، عبادة مخفية سيخرجها الناس نقودا يعطونها للفقراء ولا يراها أحد ولا ينتبه لها أحد، وإنما كأن الشرع أراد أن تظهر هذه العبادة للناس. وهذا واضح لما أنت تشوف الرز يباع مثلا الآن في الجمعيات وفي الأسواق، معروف أن زكاة فطر، ويشتريها رب البيت ويشوفونها عياله، يسلمها للفقراء طعاما، فحينئذ ما في شك أن الشعيرة ظاهرة، العبادة ظاهرة، كما أن صلاة التراويح ظاهرة في المساجد واضحة. فبعض الشرائع يراد منها أن تبرز تخرج. تخيلوا لو الناس ما يصلون التراويح في المسجد ستنتهي هاي السنة، لكن هكذا كذلك زكاة الفطر أريد منها أن تكون طعاما. وقد يقول قائل النقد أفضل للفقراء، نقول ليس نحن بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يعلم أن الفقير محتاج للمال ومحتاج للطعام، ومع ذلك لم ينص في الأحاديث الكثيرة التي أتت في زكاة الفطر ولا في حديث واحد على النقدين. والفقير إذا كان فقيرا فهو محتاج للطعام ومحتاج للنقد، وإذا قال ما أريد الطعام أريد نقدا فخذها، خذ الطعام، خذ الطعام إلى من هو بحاجة له، إلى من هو بحاجة له. إذا أنت إذا لا تحتاج طعام فأنت إذا لست بفقير. ولأن أيضا حاجة الفقير من النقدين يمكن أن تعوض من زكاة النقد الذي يخرج بالحمد لله بالألوف إن لم يكن بالملايين، فحاجته تسد من زكاة المال إذا احتاج نقدا، أما هذه فتسمى زكاة فطر، عددها النبي صلى الله عليه وسلم نقدا. أما إخراج القيمة فخلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف ما فرضه عليه الصلاة والسلام. الدليل الأخير أن النقد لا يمكن ضبطه، لأن على إيش سنضبطه؟ على أي نوع من الرز؟ وعلى أن تلاحظوا أطعمة متنوعة، الأقط قيمة غير، الزبيب قيمة غير، الشعير قيمة غير، القمح قيمة غير، فهذه قيم متنوعة، فعلى أي قيمة سوف نضبط زكاة الفطر؟ إذن لكن عندما تقول بالوزن فهي مضبوطة، تبرأ بها الذمة. كل هذه الأدلة دلت على أن زكاة الفطر الشرع فيها أن تخرج طعاما، هكذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا قد يشكل على بعض الناس يقول أنا كيف إذا دفعت للجمعيات نقدا مال؟ أنت لما دفعت للجمعيات مالا لم تخرجها مالا، إنما في الحقيقة لما أعطيتهم زكاة الفطر نقدا وكلتهم في إخراجها، وكلتهم في إخراجها، يعني هم مسؤولون لما قبضوا الأموال من الناس أن يشتروا بهذا المال طعاما وأن يوزعوه على الفقراء نيابة أو وكالة عن الناس. فالذي يعطي الجمعيات الخيرية بزكاة الفطر نقدا مقبولة منه إن شاء الله، ولكنه لم يخرجها نقدا، هو خرجها طعام أيضا لأن الجمعية تشتري بها طعام وتوزعها. وأما من اشترى طعاما أو أراد هو أن يخرجها يعطيها الفقراء هو بنفسه فهذا يخرجها طعاما كما جاءت في السنة وكما هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ عبيد يقول نحن مجموعة من الأيتام 7 أشخاص، ويقول من ذو كنا يعني كنا صغار يرسل لنا شخص عبر وسيط يقول مبلغ من المال نوزع بيننا بالتساوي، يقول الآن أصبحنا كبار ولا نحتاج إلى يعني مساعدة أو مال من أحد، فيقول هل نبلغ يعني هذا الشخص أو نبلغ الوكيل يعني يخبر هذا الشخص أننا لسنا بحاجة لا نحتاج للمال؟
نعم، إذا كان المال هذا في الغالب يخرج في رمضان أو يأتيهم في رمضان في وقت الزكاة، الوقت المعروف اللي الناس تخرج زكاتها فيه، فيغلب على الظن أنه زكاة، فحينئذ تخبرون الوكيل أن يخبر صاحب المال أن لا يبعث بالمال لهم، لأنه إذا أرسله لهم فحينئذ هم غير مستحقين، فهذا لا يجوز لهم شرعا أن يأخذوه وهم أغنياء، فالزكاة للفقراء وللمساكين المحتاجين، ولو وزع من الغني إلى الغني لكان كما قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى جمع الزكاة أو بعث إلى أهل اليمن ليدعوهم إلى الإسلام قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني الشهادتين والصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إذن تؤخذ من الأغنياء للفقراء، فلا يجوز للإنسان الغني أن يأخذ الزكاة، فحينئذ أبلغوه أنه لا تصح أو لا تجب عليكم الزكاة بعد ما كل واحد منكم عمل واجتهد. وهذا اللي كنا ننبه عليه، أن يا أخوان من كان يخرج زكاته باستمرار لجهة معينة فليتحرى بعد مرور وقت طويل ولينظر هل تغيرت أحوالهم أم لا. وأما إذا أتاكم المال الآن ولا يمكن أن تصلوا إلى صاحب المال إلا بعد فترة وأنتم لستم بحاجة، فأنتم وصلوه للفقراء فتكونون أنتم وكلاء أيضا عن صاحب المال، حاليا أوصلوه للمستحقين ولا تنفقوه على أنفسكم إلى أن يبلغ الخبر صاحب المال فيتوقف عن إرسال الزكاة لكم، ولكن تأكدوا أيضا أنها زكاة من الوكيل ليتثبت من الزكاة، لأن أحيانا قد يكون وقف، يعني الشخص أوصى أن يكون جزءا من ماله أو من وقفه على بيت فلان أو على آل فلان، فيكون لعقار أو يكون لمال، فحينئذ يكون حلال عليكم سواء كنتم أغنياء أو فقراء، لأن هذا وقف. فإذا لم يكن وقفا وتثبتتم، بل كان عبارة عن صدقة الوجوب اللي هي الزكاة، فهذا أنتم حينئذ لا تستحقونها وتبلغون صاحب المال بذلك، والله أعلم.
أبو عمار فضل الشيخ يسأل عن زكاة الفطر، يقول فضل الشيخ هل يجوز إخراج خارج البلد، يعني مثلا يقول في سوريا؟
الأصل في زكاة الفطر أن تكون لأهل البلد لتغطي حاجاتهم وفقرهم، وكل بل وأغنياء كل بلد يخرجونها لأهل فقرائهم، كما جاء في حديث معاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أو أبلغهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل، لكن ما يستثنى من ذلك أحيانا يكون للإنسان أرحام خارج البلد، فلا مانع أن يصلهم بالصدقة أو بزكاة الفطر يعطيهم، أو تحصل مجاعة أو جائحة أو حرب تجتاح المسلمين في مكان ما، فحينئذ يأمر ولي الأمر بأن تكون بعض زكاة الناس أو معظم زكاة الناس أن تؤدى إلى أولئك الفقراء، فهذا مما يطاع فيه ولي الأمر، لأن في طاعة الله ورسوله، فحينئذ لا مانع من الجهات المعنية من الجمعيات الخيرية أن توصلها لهم، توصل لهم هذه الأموال أو الصدقات أو زكاة الفطر قبل صلاة العيد، يوصلونها لهم إن شاء الله. أما أنت كسؤال فردي، إن كان لك أرحام فالأصل يا أخي أن تخرجها هنا، لكن إن كان لك أرحام في فقر وشدة فأردت أن تخرج لهم، لا مانع، لا مانع أن ترسلها لهم، أن تصلهم قبل صلاة العيد وتوكل أحدا يشتري طعاما هناك قوت البلد ويعطيهم زكاة الفطر طعاما، كما بينت ذلك أنه هو الصحيح. نقول العلم، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد الكريم البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.